بارك الله فيكم. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نواصل درسنا مع إخواننا في مدينة مونبليه بفرنسا في ذكر أركان الإيمان وما ينبغي على المؤمن من إدراكه، من فهمه لهذه الأركان، وماذا عليه أن يستنبط للعمل بذلك. تكلمنا في درس مضى عن أثر الإيمان بالله تعالى على المؤمن، وهذه الليلة بإذن الله نتكلم على الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة وأثر ذلك على المؤمن. أولا، ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالله تعالى في هذه الأركان ركن من أركان الدين وأسس من أساسه، فمن أنكر ركنا كفر بالله تعالى. هنا معنى الركن الثاني من أركان الإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه يوم البعث الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. إذن هذا هو الركن الثاني، الإيمان بالملائكة. فنقدم أولا تعريف مبسط بمعنى الملائكة. الملائكة في الاصطلاح هم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله تعالى من نور، وهم مربوبون مسخرون، أي الله خلقهم، كما قال الله عنهم: عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله خلقهم من نور، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة كما فعل أهل الجاهلية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان كما قدمنا، فمن أنكر ذلك ولو يؤمن بهذا الركن فقد كفر بما أنزل في القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ولا أضل من الكفر. وللملائكة أعمال ومهمات عظيمة قد كلفهم الله بها ينفذونها كما أمره الله، من ذلك كتبليغ الوحي والنفخ في الصور ونزع أرواح العباد وغير ذلك مما جاء في الوحيين الكتاب والسنة. وهذا يجب على من آمن بالله الإيمان الجازم أن يؤمن بالملائكة جميعا إجمالا وتفصيلا. وأما التفصيل فيجب الإيمان بما سمى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منهم، كجبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وملك خازن النار ورضوان هكذا كما جاء في بعض الآثار، وملكي القبر منكر ونكير. وقد صح هذان الاسمان، نعم، وقد صح في السنة. والملائكة لا يحصى عددهم، لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم، لهم مكانة عند ربهم، لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. فمن عاد واحدا من الملائكة فقد عاد الله وجميع الملائكة. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ومن أقسام الملائكة التي ذكروا قلنا الموكل بالوحي وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، والموكل بالقطر وتصريفه وهو ميكائيل عليه السلام، والموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، والموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، والموكل بحفظ العبد في كل حالات وهم كثر وهم المعقبات، أيضا الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهو الكرام الكتبة، كرام الكاتبون، أيضا الموكل بفتنة القبر منكر ونكير، والموكل بالنطفة في الرحم يضعها وهكذا حملت العرش. وأيضا عاشرا ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، وأيضا الموكل بالجبال وهكذا زوار البيت المعمور، وأيضا منهم ملائكة صفوف لا يفترون قيام لا يركعون، قياما لا يركعون وركعا وسجدا لا يرفعون، ومنهم غير ذلك. خزنة الجهنم، خزنة الجنة، منهم خزنة الجنة. وجاء في بعض الآثار التي جاءت في من العلماء أنه رضوان، لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وأما رضوان فموكل بالجنة، واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك يعني خازن النار، لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى. أيضا خزنة جهنم وهم الزبانية ورؤساهم 19 كما جاء في القرآن، وفي مقدمته مالك عليه السلام الثابت في الأحاديث الصحيحة لقبه الخازن لا اسمه، فقد ثبت في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. إذا عرفنا ذلك أيها المؤمن فينبغي أن تعرف ثمرة هذا الإيمان بالملائكة، ما ثمرة ذلك عليك، ما الذي يؤثر في سلوكك وفي عباداتك وفي كونك مؤمن بهذا الأمر. الإيمان بالملائكة له آثار عظيمة في حياة المؤمن، من تلك الآثار العلم بعظمة الله وقوته سبحانه وكمال قدرته، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق، فيزيد المؤمن تقديرا لله وتعظيما، حيث يخلق الله تعالى ما يشاء، فخلق من النور الملائكة ذوي الأجنحة وغير ذلك، فهذا آباب عظيم فيه تعظيم لله تعالى، وأن الله له قدرة مطلقة في كل ما في كل أفعاله وأقواله سبحانه. أيضا ثانيا من آثار الإيمان بالملائكة على المسلم الاستقامة في طاعة الله تعالى، فمن آمن بأن الملائكة تكتب عمله ذلك كله من خير وشر فإن هذا يوجب خوفه من الله تعالى، فلا يعصي الله لا في العلانية ولا في السر، لأنه يعلم هناك كتبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب، إذن يراعي ذلك الأمر، فلا يمس ببنت شفه إلا ويعلم هل يقرب الله أم يبعده عن الله. ثالثا الإيمان بالملائكة من آثاره بأن كل شخص معه ملكان يكتبان عمله. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وذلك فليحذر العبد بأن يكتب الملكان عنه ما يسوءه يوم القيامة. أيضا من آثار الإيمان بالملائكة يؤمن العبد المؤمن بأنهم خلق عظيم تدل على عظمة خالقهم وقدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هكذا المؤمن ينبغي أن ترسخ في عقيدته هذا الأمر العظيم، وهذا من آثار الملائكة بالإيمان بالله وبالملائكة. أيضا من آثار هذا الأمر العظيم على عباد الله، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظه، يحفظون الناس بين أيديهم وخلفهم، فكل إنسان له حفظه يقوم بحفظه ورعايته. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ما يجري عليه من أمر الله يحفظون ذلك. أيضا من هذا الآثار العلم بأن الملائكة خزن جهنم، هناك ملائكة خزن جهنم غلاظ شداد، فليحذر العبد من مخالفة أوامر الله إذا علم ذلك، وأن يكون من أعماله سبب في دخول النار عياذا بالله. أيضا من آثار ذلك الاستقامة على طاعة الله تعالى والشعور بالأنس والطمأنينة بأنك معك ملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك من أمر الله تعالى، وأن الملائكة لهم شأن عظيم، فلا تتجرأ بفعل المنكرات مع معيتهم لك، وهكذا خاف الله تعالى. أيضا من آثار أن تشكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث جعل لهم ملائكة يحفظون أعمالهم. هكذا هذه الأعمال التي تقدمها من خير تحفظ لك ولا تضيع، واحذر فإن أعمالك من الشر أيضا تحفظ عليك، فاتق الله وابعد عن الشر وافعل الخير وزد منه. أيضا ينبغي على المؤمن الانتباه إلى أن هذه الدنيا فانية لا تدوم، حيث عليه أن يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح: يا عبد الله، ما هناك مفرا لك من يوم وسنة ولحظة يأتي إليك ملك الموت فيقبض روحك ويتوفاك إلى الله. فإذا من هنا ينبغي أن تحرص على الاستعداد لذلك اليوم، أن تكون من خيار الناس ولا تكون من شرار الناس، فإنه أول عمل يوم الآخرة الذي فيه إما جنة أو نار، فاحرص على أن تكون من أهل الجنة واحذر أن تكون من أهل النار عياذا بالله. الملائكة، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب وتصديق لله تعالى الذي أخبر بذلك، والإنسان الضعيف يتأثر سلوكه إذا آمن وصدق بالملائكة، ويكون من ذلك التأثير أنه يحذر من معصية الله، ويحذر ويعلم أن لله قوة وقدرة ليس لأحد أن تصورها، فيخشى الله ويخاف الله، عذاب الله أليم، وهكذا يحذر من معاصي كلها. أيضا الملائكة يذكرون الله ولا ينقطعون عن عبادته، وهذا يجعل المؤمن أيضا يحذو حذوهم بأن يسعى إلى ذكر الله في كل آنية في كل لحظة بالليل والنهار، لا يفتر عن ذلك. أيضا الملائكة يطبقون جميع أوامر الله، هذا يحث المسلم أيضا على فعل كل على أن يراعي كل دقيقة من حياته، وأن يجعلها لله تعالى، وأن يحذر من أن تكون لغير الله تعالى. أيضا الملائكة طيعون طاعة مطلقة لربهم، هكذا خلقهم، ساجدون راكعون عابدون لا يترددون ممتثلون أمر الله تعالى. فما لك يا عبد الله وقد الله تعالى أجعل لك خيار، اتق الله واتصف ببعض صفات الملائكة وجاهد نفسك حتى تكون على درجة عظيمة من الرضا من الله تعالى ولك منزلة بذلك عظيمة. أيضا الإيمان بالملائكة يقتضي, نعم يجب ويقتضي مراقبة النفس ومحاسبتها في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل آونة. ماذا تفعل؟ انظر أنت يا عبد الله لو أردت أن تفعل شيء من الخبائث تراقب الناس, والناس لا يقدم ولا يفعلون, فاعلم أن هناك من الملائكة ما يلحظونك ويسجلون عليك حركاتك وسكناتك وخيرك وشر. هناك ملائكة يكتبون سطرون وسيأتون يوم وستأتي يوم القيامة تلقى ذلك في صحائفك. فحرص على كل دقيقة ولحظة وثانية أن تكون من أعمال بيضاء صالحة لتقرب بها إلى الله تعالى. قال تعالى على لسان البلد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أعظم ما أعظم موقف الملائكة وهم يقولون هذا الكلام, يتواضعون لله تعالى عابدون له لا يتجرؤون على ما يفعل كثير من العباد. فأين أولئك الذين يفتون بغير علم من الناس, وما وين أولئك الذين يتجرؤون في فعل المنكرات وهكذا في التحزب وإضلال الناس والبدع والخرافات. احذر يا عبد الله احذر, فإنك مكلف مبتلى, فاطلب العلم فإن العلم شأنه عظيم, والملائكة تعظم طالب العلم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. انظر ملائكة كيف تعظم هذا الفعل الذي تقوم به, واستحضر عظمتها معك. أيضا التبكير يوم الجمعة إلى المسجد فيه أيضا حضور الملائكة, فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم الجمعة كان على بابي كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول, فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطيب. فكن مبادرا حتى تكتب في هذا الصحف, تكتبك الملائكة ولك بهذا منزل عظيم عند الله. فالإيمان بالملائكة يبعث للعمل والحظ على ذلك. أيضا حضور مجالس الذكر الملائكة كما جاء عن النبي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم. من يحفهم؟ الملائكة. وحفتهم ملائكة الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهناك ملائكة يصعدون كل يوم وينزلون من الفجر ومن هكذا من المساء في العصر ينقلون ما صار من أمر الله ما صار من أمر العباد له, والله أعلم بذلك. فإذا استحضر هذه الأمور حفظك الله وجعلك من أهل الخير. إذا علمت هذا كل ما ذكر عن الملائكة يا عبد الله زاد إيمانك, وفي العلم زيادة للإيمان. وإذا زاد الإيمان إيمان العبد كثرت طاعته لله وزاد خوفه من عقاب الله وسخطه. كذلك يا عبد الله إذا علمت بأن عليك من الملائكة رقيب وعتيد يسطرون كلماتك وحركاتك وسكناتك فاحذر أن يستزلك الشيطان, شيطان الجنس والإنس أو الإنس, فتقع في المحرمات صغائر وكبائر. فإن المؤمن يخاف من ذنبه. يقول السلف رضوان الله عليهم المؤمن يرى الصغيرة من الذنوب, الصغيرة التي يستحقرها من الذنوب كجبل على رأسه. هذا المؤمن كجبل على رأسه يكاد, هذا الصغير كالجبل على رأسه يكاد يقع عليه فيهلكه فيخاف. وأما المنافق نعوذ بالله فإنه يستهين بالذنوب فيرى الذنب العظيم العظيم الشديد الكبير يراه كالذبابة على أنفه ينشه بيده فيطير. نعوذ بالله من ذلك. فاحذر يا عبد الله من الذنوب صغيرها وكبيرها. فقد جاء في الأثر أنه لا صغيرة مع الإصرار. نعم لا تقول والله هذه صغيرة ما يرضيك, صغيرة هذه تتراكم عليك حتى تهلكك كما جاء عن النبي إياك ومحقرات الذنوب. قال وما محقرات الذنوب يا رسول الله؟ قال الذنب الذي سيفعله قليل. ثم ضرب مثلا قال كقوم نزلوا واد فأرادوا أن يطبخوا أكلهم وطعامهم فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا بعود فأوقدوا نارا. شوف من أعواده. وأنت لربما تجتمع لك صغار فتهلكك. فاحذر يا عبد الله تعالى، احذر من المداومة على ما يلهيك وعلى ما يوقعك في الذنب، وأكثر من استغفار والاستعاذة بالله واستعن به. هكذا ينبغي المؤمن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر. إذن أنت لا مفر لك من الذنب، لكن عليك كلما وقعت في الذنب عليك المبادرة أن تستغفر وتتوب حتى تعلم أنك قد رحمك الله بهذا، وأن الملائكة لا تسلط عليك إلا خير. لا مفر من الذنب إلا من عصم الله من الرسل والأنبياء، فعليك بالمبادرة واهتم بذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتونا توابا. انظر هنا، مفتون لكن التواب يتوب عليه الله تعالى. نساء إذا ذكر ذكر. إذن إذا ذكرت بمثل هذه العلوم هذه الدروس، انتبه يا عبد الله، قامت عليك حجة، فاذكر هذه الآثار وهذه الأحاديث وهذا العلم واعمل به. لا خير في علم لا يعمل به. ولا يعني ذلك أن العبد معرض للذنوب أنه يتجرأ في فعلها، لا، بل ينبغي يحذر وينصح ويتوب وينصح من حوله، والدته، والديه، زوجته، أولاده، إخوانه، جيرانه، كل من كان حولك كافر أو مسلم. كن داعي إلى الله تعالى بالعلم. أيضا من الأمور العظيمة التي ينبغي التنبه لها وعدم رد الآثار النبوية الواردة في أوصاف الملائكة. احذر يا عبد الله، احذر أن تذرد وصف أو فعل من أفعاله وتستهزئ به وتسخر منه، فإن هذا دليل على عدم الإيمان بالملائكة، وإن ذلك من الكفر بالله. أجمع على ذلك السلف الصالح، وإن فاعل ذلك قد تنزل عليه العقوبة العاجلة في الدنيا. عبد الله احذر، قد تنزل عليك العقوبة في الدنيا أمام الناس لتكون زجرا لغيرك في سخريتك على هذا الأمر العظيم. واصغ سمعا لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كثير بن قيس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة إلا ذاك. قال: يعني أبا درد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك طريقا، ما سلك يعني مؤمن طريقا يطلب فيه علما إلا سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة، هنا الشاهد، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا بطالب العلم. الحديث. ثم استمع لأقوام من أهل البدع والضلالات من الجهل والاستخفاف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون وكيف يفهمون هذه الأمور، نسأل الله السلامة. نقل ابن القيم عن أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له حديث زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطلب الحديث الذي مر معك. وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة، ضلال من المعتزلة، فجعل يستهزئ بالحديث، نعوذ بالله، فقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير، ضر أعوذ بالله، لأطرقن غدا أجعل في نعلي مسامير فأطأ بها أجنحة الملك، يعني مكذبا لهذا الحديث، فأطأ بها أجنحة الملك، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الأثلة، يعني تأكلها الأثلة حتى يموت. عقوبة عاجلة من استهزائي بالحديث وعدم تصديقه لما جاء، لأنه أصحاب يقول هكذا قالوا، خابوا خسروا. وروى الطبراء والطيب أيضا البغدادي عن طريق سليمان بن أحمد عن طبراء قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن عساك قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن، انظر ماجن يعني متلاعب سخي ما يبالي بالدين، متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ. قال: فما زال في موضعها حتى جفت رجلاه وسقط، أي سقط ميتا. هكذا أيضا جاء عند أهل العلم مما ذكروا في بستان في بعض الكتب أن الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل بن محمد الفضيل رحمه الله في كتاب شرح مسلم ذكر قال: وقرأت في بعض الحكايات عن بعض المبتدع حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت. حديث صحيح، ما الذي ينبغي أن تشكك فيه؟ هنا معنى هذا الحديث كما قال إمام الشافعي رحمه الله وكلام أهل العلم رضي الله عنهم، قالوا معناه أن النائم تطوف يده يعني تتحرك في نومه على بدنه فلا يأمن أنها مرت على نجاسة من دم بثرة، بثرة في جسد دم أو قملة أو برغوث شيء من الدم، أو على محل الاستنجاء وما شبه ذلك، فهنا ينبغي أن يهتم ببعض ذلك بالوضوء. ثم اسمع ما نقل عن هذا المبتدع الضال ماذا يقول على سبيل التهكم، يعني إن أدري يقول أي أنا أدري، يقول أنا سبحان الله، يقول أنا أدري أين باتت يدي في الفراش، فانظر كيف نزل به قوله قالوا فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه، هذا عقوبة عاجلة. قال التيمي معلقا: فليتق الله، فليتق المرء الاستخفاء بالسنن ومواضع التوقيف التي جاءت وقفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف وصل هؤلاء وشؤم أفعالهم. فالحذر يا عبد الله من مجازة أهل الضلال والساخرون من سنن الهدى، فإن العقوبة عظيمة في الدنيا والآخرة، وكن يا عبد الله من أهل الإيمان والتصديق الجازم بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله، تكون من أهل الإيمان الراسخ تلقى به عبد الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقنا الله وإياكم جميعا على حفظ العلم النافع والعمل الصالح حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا، وإلى اللقاء في مجلس آخر. وجزى الله الإخوة قائمين على هذه الاجتماعات خير الجزاء وكل من عانى على ذلك. وختاما أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم. نعم طيب تفضل، خير إن شاء الله. لا دليل على هذا الأمر، هذا الأمر لا دليل عليه، وهذا ليس إلا لمن خصهم الله بذلك. أما الإنسان فإنه لا يرى شيطانا ولا حتى الشياطين التي يراهم هؤلاء يتشكلون له، يتشكلون له، وينبغي إذا رأى الشيطان يتعوذ بالله. أما ملك ما يراه لم يثبت شيء من ذلك كما علم والله أعلم. نعم هذا تخرص، هذا تخرص عن الله تعالى. ما أدراك أن هذا ملك، ما أدراك أن هذا لا ينبغي الإنسان لا يتجرأ على شيء يعني ليس من شؤونه ولا من فهمه. كن حريص على ما ثبت في 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 في, في القرآن والسنة واعمل بذلك، دعك من هذه تخرصات. بارك الله فيكم. نعم على هذا يعني بعض الناس يعني من أقوالهم يقولوا الملائكة يعني الصبيان ملائكة بمعنى أنهم لا يكتب عليهم الذنب وأنهم بريئون يفعلون كل خير، لأن الصبي الصغير لا يفعل شر، حتى لو فعل شر لا يقصد الشر، فمن باب يعني وجه شيء، ولكن ليس أنهم ملائكة بمعنى أنهم يعني خلقهم الله تعالى، هم خلق بشر، خلقهم الله كما يخلق الأب والأم. فإنما بعض الناس يعني يأخذون مظهر من مظاهر التشبيه بأن الأطفال هؤلاء يعني لا يكتب عليهم ذنب ولا يفعلون إلا خير، حتى الشر إذا فعلوا إنما يقصدون فيه خير، من هذا الباب إنما نوع من التشبيه، وهذا أيضا ما ينبغي ذكره هذه المسائل حتى لا يفتن بها بعض الناس، صلى الله العفو والعافية. نعم بارك الله فيكم. تفضل. هذا كفر بالله تعالى أن تعبد غير الله تعالى كائنا من كان. الله تعالى ما أمرنا بعبادة أنبياء ولا ملائكة ولا غير ذلك ولا جن ولا عفاريت. هؤلاء كعبدة الشياطين الذي يعبدون الشيطان ويطيعون الشيطان يكفرون. وهؤلاء الذين يقول نحن نعبد ملائكة يكفرون أيضا. من أمرك بعبادة غير الله تعالى؟ هذا من الجهل، وهذا من فعل الشياطين الذي يوقعون أهل الضلال الذين ما استنارت قلوبهم بالعلم وفهم الصحيح للعلم والعمل به. احذر الإنسان، يحذر من هذه الضلالات، من مجالسة أهل الضلال والجهل، فأنهم يفسدون عقيدتك. ومن ظن هذا مصدقا بهذا مؤمنا فهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. لكن بعض الناس يفهم، يسمع من من هب ودب، فينبغي أن ترد الكلام، يقول له يا أخي أين الدليل على هذا؟ عندنا كتاب الله وسنة رسوله، أين الدليل من هذا؟ من قال لك هذا؟ هذا تخرص. هذا الإنسان المؤمن يحذر من مثل هذا، ويرد على هذا ويفهمه، يقول اتق الله، لا تقول هذا كلام، هذا كفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيكم، حياكم الله. وإياكم. آمين يا رب. آمين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.